أيها الأخوة الأحباب، نيابة عن المكتب التعاوني ومكتب الدعوة والإرشاد وجامع المهاجرين، نرحب بفضيلة الشيخ خليل بن ديفر في بداية هذه الدورة العلمية المكثفة والتي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. وسوف تبدأ إن شاء الله هذه الدورة العلمية بكتاب منهاج السالكين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على جمعنا هذا الاجتماع الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعلنا من المتحابين بجلاله المتعاونين على طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما طلب أحد طلبة أعظم من طلب العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، العلم المبني على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بالصدق والجد والإخلاص. فمن طلب العلم بالجد والإخلاص والصدق فإن العلم سيدعوه إلى كل عمل صالح يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذا اجتمعت كلمة أهل العلم على أن طلب العلم أفضل الأعمال، مع أن الجهاد ورد فيه فضائل، والصلاة ورد فيها فضائل، وبر الوالدين ورد فيه فضائل، الحج المبرور ورد فيه فضائل، لكن إذا تأملت النصوص تجد أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو طلب العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وليس الطلب المجرد، بل الطلب بالنية والصدق. النية لأن العلم مظنة حصول الرياء والسمعة، لأن العلم شرف، العلم شرف، وكل يعرف فضله وشرفه. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فكل يدرك أن العلم شرف لصاحبه ورفعة في الدنيا والآخرة إذا صدق، فلا عجب أن يكون فيه مزلة قدم، لأن الشيء إذا كان يرفع العبد فإنه قد يحصل فيه شيء من الخلل في النية والإخلاص، ويريد العلم لأجل الرفعة والسؤدد والنفع والمناصب والمال في الدنيا. فمن صدق في طلب العلم وأراد الله جل وعلا والدار الآخرة فإن العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن أفضل الأعمال قال: طلب العلم لمن صلحت نيته لا يعدله شيء. وهذا يدل على فقه رحمه الله أنه ما اختار الذكر، مع أن الذكر ورد فيه فضائل جمة عظيمة، ولم يقل الجهاد، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولم يقل الصلاة وهي عمود الدين، ولم يقل بر الوالدين ورد فيه ما ورد، وإنما ركز على العلم النافع بصدق النية. أنا طلب العلم لمن صلحت نيته لا يعدله شيء. لماذا؟ لأن العلم يدعو إلى كل خير، فإن طلب العلم بنية صادقة فإنه سيعمل بكل ما يعلم وكفى به فضلا. إذا قرأ النصوص من الكتاب والسنة في فضل الصلاة صار من أول المسابقين والمسارعين إلى الصلاة، إذا قرأ الأدلة في فضل الجهاد وهو يستطيع طار إليه مجاهد، إذا علم فضل بر الوالدين وجدته من أول من يبر، وكذلك الصدق، وكذلك الصدقة، وكذلك الصيام، وكذلك قيام الليل والحج والعمرة إلى آخر الأعمال الصالحة. هذا فائدة العلم، هذا العلم الذي يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، العلم المثمر. ولذا فإن من توفيق الله تبارك وتعالى طالب العلم أن يطلب العلم ليعمل، فتراه يحرص على كبار المسائل وكبار العلم، تربى على كبار العلم يحرص عليه، وأما دقائق المسائل والتفريعات التي لا نهاية لها وليس عليها دليل واضح، وقد لا تقع إلا في العمر مرة ومرتين، وقد لا تقع وفيها خلاف وفيها أخذ ورد وليس فيها دليل واضح، ليس عليها دليل واضح، إنه لا يحرص عليها كثيرا، إنما يركز على الأصول الكبار ويترجم العلم إلى عمل، هذا هو الموفق. خلاص حرص على المسائل الكبار والعمل، تراه من أهل الصف الأول، تراه من أهل قيام الليل، تراه من أهل الصيام، تراه من أهل الصدقة، تراه من أهل بر الوالدين، من أهل صلة الرحام، يتبع الجنائز، يصلي على الجنائز، يتبع الجنائز، يعود المرضى، يعامل الناس بالأخلاق العالية، الصفح والحلم والصبر وإفشاء السلام والمحبة والمودة، ويعفو ويصفح عن من ظلمه. هذا العلم الحق، وليس العلم بكثرة المسائل. فإذا رأيت الإنسان كثير من طلبة العلم من أجل أن يتفوق عليه، هذا فيه دخل، هذا الشخص في نيته دخل، لأنه ترك الكبار، قد يجهل بعض المسائل الكبار ولا يحررها تماما ولا يعمل بها، لكنه يقع حرصه على دقائق المسائل والأقوال الغريبة والمسائل الدقيقة من أجل أن يتباهى بالعلم. إذا جلس المجالس أورد تلك المسائل الغريبة التي ليس عليها أدلة واضحة، وقد لا تقع إلا نادرا، فتكون هذه بضاعته، يجمع هذه المسائل ويحفظها ويردد ويحرص عليها من أجل أن يتميز بها. أما كبار المسائل لا يحرص عليها، لماذا؟ يقول كل يعرفها. إذا معناه أن الإنسان يريد أن يتميز بهذه المسائل ويفوق الأقران، إذا هذه النية فيها دخل. فينبغي لطالب العلم أن يتجرد، أن يستحضر النية الصادقة، وأن يحرص على العلم النافع. وإذا تأملت في حال الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم قد تغيب عنهم بعض المسائل الدقيقة والتفريعات والتفصيلات، وكثير من هذه المسائل لم تقع في عهد الصحابة فلم يبحثوها أصلا، لكن تجد عندهم الإيمان الراسخ، تجد عندهم العمل الصالح، تجد عندهم سابقة إلى الخيرات والطاعات مع الإخلاص وعدم التكلف. أصدق هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها فقها وأقلها تكلفا، كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نلاحظ هذه المعاني العظام، المعاني الكبرى، أن لا تغيب عن أذهاننا ونحن نطلب العلم، من أجل أن يكون طلب العلم صادقا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. وإن لم يصدق الإنسان في طلب العلم فإن العلم قد يبعده من الله تبارك وتعالى. إذا طلب العلم لمن صلحت نيته لا يعدله شيء، لأنه يؤدي بك إلى كل خير. ما من جانب من جوانب الدين إلا والعلم يطرقها وأنت تتعلمه، باب في قيام الليل، باب في فضل الصف الأول، باب في فضل الذكر، باب في فضل الجهاد، باب في فضل الصيام، باب في فضل الحج والعمرة، هكذا العلم. تعلم هذه الأمور، فالصادق هو الذي يبادر إلى العمل الصالح، يترجم العلم إلى عمل، فيكون بذلك مباركا، ويكون طلب العلم عليه رحمة وفضل من الله تبارك وتعالى، ونور وهداية، ونير له الطريق، بعيدا عن الرياء والسمعة والفخر والجدل والمجادلة بين الأقران، حب التميز، حب الظهور، حب الانفراد والتصدر، يحب المنافسة بين الأقران، ويقل عمله، ترى تضيع منه الساعات الكثيرة في تتبع المسائل وأفراده والدقائق ورائب العلم، وتفوت عليه قيام الليل، يفوت عليه كثير من الصيام والنوافل والأذكار والأعمال الصالحة، تضيع منه هذه الأوقات في المنافسة والتدقيق الذي قد لا يستفيد منه ولا في السنة ولا في العمر مرة ومرتين. فهذه إشارات حول هذا الأمر العظيم الهام قبل البدء بهذا الكتاب الذي بين أيدينا. ومما يدل على ما تقدم دلالة واضحة لا شك فيها ما رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وحديث حسن فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. هذه الجملة هذه رواها مسلم. بقية الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها يعني تواضعا وتعظيما وتكريما لطالب العلم، لأنه مكرم عند الله تبارك وتعالى، فتكرمه الملائكة لإكرام الله له. هذه لا شك أن لو تأملت وجدت منقبة عالية عظيمة، إن الملائكة كرام المقربون تضع أجنحتها، أي تنزل أجنحتها تواضعا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. تأمل هذه العبارة تجد أنها ما لها حدود، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها، في الرواية الثانية حتى الحوت في البحر، يعني معناها أن العالم كل من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة من الدواب صغرت أو كبرت في السماوات وفي الأرض تستغفر له. كم استغفار يحصل له في الدقيقة في الثانية؟ ملايين لا يحصيها إلا رب العالمين. هذا كله بركة العلم النافع المبني على الكتاب والسنة. وإن العالم يستغفر له كله، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وبالمقابل الكافر يلعنه من في السماوات ومن في الأرض. انظر الفرق الشاسع. الذي يعلم الناس الدين، يقيم الناس على الجادة ويدعوهم إلى عبادة رب العالمين، يستغفر له كل شيء، حتى الله جل وعلا يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الذي يعلم الناس الخير كل يصلي عليه، الله وملائكته من في السماوات ومن في الأرض، صغرت المخلوقات أو كبرت في البر أو في البحر كلها تصلي عليه وتستغفر له. أما الكافر قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، قيل في اللعنة وقيل في النار، المعنى متقارب، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. انظر الفرق الهائل. عدو الله الذي كفر بالله يلعنه الله ويلعنه كل شيء، وولي الله الذي آمن بالله ودعا الناس إلى الإيمان بالله وصار يعلم الناس كيف يعبدون الله، كل الله تعالى وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض يصلون عليه ويستغفرون له. فلا شك أن هذا عظيم، صلاة الله يثناء عليه، وصلاة المخلوقين هي الدعاء، يدعون الله جل وعلا أن يصلي عليه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذن الحديث مرة أخرى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، هذا واحد. وإن الملائكة لتضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع، اثنين. ثلاثة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. ثلاثة، وإن فضل العالم على العابد، على العابد ولم يقل على العامي أو على عموم المسلمين، على العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويجتهد في بقية العبادات، ما يسمى عابد إلا إذا اجتهد في العبادة. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ومقارنة واضحة جلية، فرق هائل بين القمر ليلة البدر، الليلة الرابعة عشرة إذا تم واستدار، وبين سائر الكواكب النجوم حول القمر، فرق هائل بين هذا وهذا، هذا الفرق بين العالم وبين العابد، فكيف بغيره؟ وفي رواية الترمذي، حديث الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أي أقل الصحابة فضلا. وهذا لا شك أنه بول هائل شاسع، لماذا حصل له هذا الفضل والرفعة والمكانة العالية؟ بفضل طلب العلم، لكن كما تقدم العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. هذه أربعة أشياء. الخامس، قال عليه الصلاة والسلام، قال وإن الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أن هذا يدل على فضل العالم وعلى سمو نفسه وعلى علو همته، لأن الناس تكالبوا على الدرهم والدينار وبذلوا أعمارهم وبذلوا جهدهم وكل ما يملكون في سبيل طلب الدرهم والدينار، حتى قضى الإنسان عمره في طلب المال فحصل على ما كتب الله له. لكن العالم أعرض عن الدنيا. لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالميراث ولم يرث دينار ولا درهم ورث العلم؟ لأنه والله أعلم، لأنه لا يجتمع طلب المال وطلب العلم في الغالب إلا أن يشاء الله في أحوال نادرة، من يباشر الإنسان التجارة بنفسه ويريد أن يطلب العلم فإنه في الغالب الذي يظهر الله أعلم أنهما لا يجتمعان إلا في صور نادرة، في حالات نادرة جدا يتفرغ الإنسان للتجارة يريد أن يتاجر وأن يشتغل بنفسه ويطلب العلم، فإنه لا يمكن يجتمعان، فإما همة دنيوية وإما همة أخروية، لأن الوقت واحد الجهد واحد، فأنت عندك وقت وجهد وذكاء وعقل، إما أن تضعه في الدنيا فتطلب المال فيحصل لك ما يسر الله، وإما أن تشح بوقتك وجهدك وحياتك وعمرك وترى أنه أغلى وأسمى من أن يبذل في الدنيا فتترك الدنيا تعرض عنها، وليس الإعراض الكامل لكن تعرض عن زينتها وزخرفها، وتضع نفسك في طلب العلم وتجد وتجتهد حفظا وقراءة وحضور للدروس ومراجعة، أن العلم يحتاج إلى هذه الأمور الأربعة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى حضور دروس مجالسة العلماء، يحتاج إلى مراجعة. يعني ما يستمر ولا يعني يجد أو يستفيد الإنسان الفائدة المرجوة إلا بهذه الأمور الأربعة. لازم يكون عندك حفظ للمتون القرآن والسنة وما يعين على فهمهما، لكن بطريقة متروية. بالنسبة لغير القرآن والسنة فليس كل شيء يحفظ، هذا له مجال آخر، لكن لا بد من الحفظ. فاحفظ كما قال الرحبي، فاحفظ فكل حافظ إمامه. هذا واحد. الثاني المراجعة، ما حفظ لا بد أن يراجع. طلب علم بدون مراجعة ما يمسك الإنسان، يصير مثل القربة المشقوقة، يضع فيه ما يتيسر ثم يذهب مباشرة. يحتاج إلى كثرة مراجعة، كثرة وليس مراجعة فقط بل كثرة مراجعة. الأمر الثالث مجالسة العلماء، لا بد أن تجالس، لأن الإنسان يحتاج إلى أمرين مهمين في طلب العلم. الأمر الأول الفهم الصحيح، والإنسان كما تعلم في بداية الطلب ولا سيما في مقتبل العمر يكون فهمه ضيقا لأمرين، لأن العقل لم يتم نضجه، لأن العقل ينضج إلى الأربعين ولا يزال يتسع ولا يزال ينضج إلى الأربعين، كما قال تعالى حتى إذا بلغ أشده، بداية الأشد تبدأ من الثلاثين فما فوق، وبلغ أربعين سنة، قالوا هذا تمام الأشد، يعني تمام النضج العقلي، يبدأ النضج العقلي من الثلاثين ولا يزال يتدرج حتى يتم في الأربعين. ولذلك بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأربعين، كذلك قال تعالى عن موسى حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمه. قال بعض المفسرين استوى أي تمام استوى عقله ببلوغ الأربعين. فإذا الأمر الأول أن الإنسان بحاجة إلى الفهم الصحيح، تصوير المسائل تصويرا صحيحا، لأنك إذا قرأت ربما تفهم لكن تفهم خطأ أو فهما ناقصا، والأمر خطير لأن هذا أمر دين، إذا فهمت فهما خاطئا وأفتيت خطأ ولست بمعذور، لأن العلماء موجودون، فعليك أن تراجع أهل العلم، من كان عنده خبرة وسبقك في الميدان يجب عليك أن ترجع إليه وتتعلم منه. إذا لابد أن تفهم فهما صحيحا تاما. وأضرب لكم مثال، إنسان مثلا يريد أن يتعلم الطب، مهما كان ذكيا ومهما كان جادا وأخذ الكتب جميع الكتب المعينة على فهم هذا التخصص في الطب وصار يقرأ الليل والنهار في كتب الطب، هل يمكن يكون طبيبا؟ الجواب لا، أنه سيفهم خطأ ولا تتضح له بعض الأمور يحتاج إلى طبيب يصحح له، عنده خبرة وفهم قديم صحيح، لا بد أن يكون برفقة طبيب معلم عنده علم وخبرة يفهمه ويصحح له. إذن هذا الأمر الأول الفهم، وهذا لا يمكن أن تتأكد منه إلا إذا جلست العلماء. الأمر الثاني وهو لا يقل عن الأول هو الاستفادة من الهدي والسمت والخلق والعمل، لأنك مهما قرأت في كتب أهل العلم، تقرأ في عبادة العلماء، تقرأ في أخلاق العلماء، تقرأ في هديهم وسمتهم، فإنك لا يمكن أن تتصور هذا الأمر تماما حتى تراه واقعا عمليا. وهذا السر في إرسال الرسل، ولا يمكن أن ينزل كتاب على الأمة فيه كل ما يحتاجون بلغتهم ويبين بيانا واضحا ويقال للأمة تفضلوا، ينزل ملك ويقال هذا كتاب من الله لكم أيها الأمة اقرأوه واعملوا به، لكن أبدا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، من أجل أن يروا هذا الكتاب يروه مثالا حيا يعيش بين أظهرهم. فالصحابة رضي الله عنهم تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا زهده في الدنيا، يرونه بعين يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، فيتأثرون تأثرا بالغا، تهون الدنيا في أعينهم. إذا كان هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يربط الحجر على بطنه، فكيف بغيره؟ إذن تهون عليهم الدنيا. يرونه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يرونه يصوم حتى يقال لا يفطر. يرونه عليه الصلاة والسلام تزوج النساء، يرون الصبر والحلم والصدق وحسن الخلق والجود والكرم والبذل مع قلة ذات اليد، قلة الحاجة في أول الأمر، يرون مثالا حيا فيتأثرون به تأثرا بالغا عظيما. تربى الصحابة على المثال الحي فحفر في أنفسهم وأثر بهم تأثيرا بالغا، ثم نقلوا هذه المعاني عمليا إلى التابعين، فتلقاها التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاها أتباع التابعين عن التابعين، ولم يزل المسلمون إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة يتلقون العلم جيلا عن جيل، يتعلمون العلم والعمل جميعا، يرون القدوات، يرون الأسوة الحسنة فيسيرون على دربهم. فطالب العلم لا بد له من ذلك. فلذا تجد الإنسان الذي يقتصر على القراءة والحفظ في بيتي ولا يجالس العلماء تجد عنده نقصا واضحا في الجانبين، تكثر عنده الأخطاء والشطحات، ويقل عنده أيضا العمل والهدي والسمت، تجد عنده خلل في تصرفاته، في هدي، في أخلاقه، في تعامله، في عبادته، إنه ضعف العبادة، عنده خلل في الهدي والسمت والخلق والتعامل بقدر ما ابتعد عن أهل العلم. إذن هذه خلاصة سريعة قبل البدء بهذا الكتاب الذي نسأل الله تعالى أن يكون علينا مباركا وأن ينفعنا به. ولذا فإنه ينبغي لطالب العلم أن يستحضر النية الصالحة الخالصة، وأن يحتسب خطواته في مجيء إلى أي درس من دروس أهل العلم، ويعقد العزم على أنه يعمل بما يعلم، كلما علم شيئا عمل به فنفع الله بذلك وازداد علما. يقول السلف: العمل عمل طالب العلم بما يعمل، عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعمل، أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا كان متقرر عند الصحابة، ليس عندهم تكثر في العلم مباهاة، وإنما كانوا يتعلمون فيعملون، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألها عروة بن الزبير رضي الله عنهما، سألها عن مسألة فأرادت أن تلقنه درسا، وكان كثيرا ما يسألها، كان كثيرا ما يسألها، أنا خالته يدخل عليها ويجالسها ويستفيد من علمها رضي الله عنها، فسألها مرة فأرادت أن تلقنه درسا بالغا، فقالت له: يا بني أعملت بكل ما تعلم؟ فقال: لا يا خالة. فقالت: يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ شوف البساطة والسهولة، كلام بسيط سهل واضح يدل على أن هذا من المسلمات عند الصحابة رضي الله عنهم. لما أكثر الأسئلة ما قالت يا بني اسأل وأكثر من الأسئلة وتعلم وأنت شاب الآن واحرص على جمع المسائل وعلى العلم، أعطته درسا عمليا واضحا مؤثرا. يا بني أعملت بكل ما تعلم؟ فقال لا يا خالة، يعني في أشياء ما عملت. فقالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك؟ يعني معناه بكل سهولة أن الإنسان إذا علم شيئا ولم يعمل به صار إيش؟ حجة عليه، صار حجة عليه، فيستكثر من حجج الله عليه. فالإنسان يعقد العزم، والخلل موجود والتقصير لا يسلم منه أحد، لكن العبرة بالأغلب، النية والأغلب. الإنسان إذا كان الأصل والأغلب أنه يعمل يفرح بذا علم مسألة، وإذا تعلم مسألة فرح بذلك فطبقها، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الطهارة أو في الزكاة أو في الحج أو في التعامل أو في البيوع أو في نحو ذلك، وصار ينشرها ويعلمها الناس. كلما رأى أحدا يقصر أو يخطئ في هذه المسألة علمه كذا، فإن هذا دليل النية الصادقة. وحري أن يفتح الله عليه وأن يوفقه لمسائل أخرى، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ما هو الشكر في العلم؟ كيف تشكر الله على أن علمك هذه المسألة؟ تشكره بالعمل، تعمل بها. فإذا شكرت الله جل وعلا وعملت بهذه المسألة زادك الله تعالى من فضله، فتح عليك مسألة ثانية ويفتح عليك ثالثة ورابعة وخامسة. ولذا نبل أهل العلم وارتفعت أقدارهم وصاروا أسوة لمن بعدهم. اقرأ في سير الأئمة الأربعة، اقرأ في سير أئمة التابعين كعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وسعيد بن المسيب ونحو من التابعين واتباع التابعين ومن بعدهم، تجد أنهم زينة الكتب، زينة الناس في وقتهم، يتفاضلون في قوة الإيمان وقوة العلم والعمل الصالح، قيام ليل، حسن سمت، صيام، عبادة، لا يفتر الإنسان من ذكر الله، تعليم ودعوة وعمل دؤوب، لا يضيع منه وقت في غير عمل وفي غير طاعة. ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ العلم النافع، أنهم تعلموا العلم فوقر في قلوبهم فأثمر في الإيمان وكثن قوة العلم. نحن عمل الصلم والطالح، سمت حسن صيام عبادة عبادة لا يفهم من ذكر الله تعليم ودعوة وعمل دؤول. أن نحرص كل الحرص على الصدق والإخلاص وأن لا نضيع أثناء الطريق. ثم العلم الحبل الذي يوصلك إلى الجنة يكون وبالا عليك، هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الحرمان، أن الشيء الثمين الذي يرفعك، الأصل أنه يرفع صاحبه عند الله، يكون هو الذي يضعك، هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الحرمان، لأن هذا يدل على خبث الشخص، تعطيه شيئا نافعا فيحوله إلى شيء ضار يتضرر به، شكل هذا خبث نفس هذا الشخص، ولو كان في خير لطار بهذا الشيء النافع. وذلك جعل الله تعالى ذاك الرجل بني إسرائيل عبرة للعالمين إلى قيام الساعة. نقرأ في القرآن ما وكله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل سطره الله تعالى في كتابه يقرأه كل مؤمن. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه، شوف الفضل، إظهار الفضل والمنة والنعمة، آتيناه ولم يقل آتيته، آتيناه جاء بضمير التعظيم، لأن العطاء عظيم، فناسب أن يذكره بضمير التعظيم، ضمير الجمع الذي يدل على التعظيم. واتلو عليه النبأ، ما قال خبر، النبأ هو الخبر الذي له شأن، هذا أصل النبأ في اللغة، ما يطلق على أي خبر، لا، لابد أن يكون الخبر عظيما. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات جمع، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا تعبير في منتهى البلاغة، انسلخ، والانسلاخ كما تعلمون يكون للحية، فإن بعض الحيات تنسلخ من جلدها كاملا، حتى إذا رأيت الجلد الأول على الأرض تظن حية كاملة، لأن انسلخت منه تماما، خرجت منه، فانسلخ منها فأتبعه أي أدركه، تبعه أي خرج في أثره، أتبعه أي لحقه وأدركه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. ولو شئنا لرفعناه بها، لكن هي هي أهل للرفع، هي السلم الحقيقي الذي يرفع به العبد، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، آثر الدنيا، آثر الشهوات العاجلة على الصبر وعلى إثار ما عند الله، فحصل له حصلت له الخسارة في الدنيا والآخرة عياذا بالله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ثم ضرب الله له أخس الأمثال وأحقرها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. قال المفسرون تحمل عليه معناه أنك تلحقه، من يقول حمل فلان على العدو، حمل فلان على العدو أي لحقه لحقا سريعا، إن تحمل عليه تلحقه ويركض يجري بسبب اللحاق يلهث من شدة العدو والجري، وإن تتركه مرتاحا لم يجري فإنه يلهث. إذن هو ضعيف حقير مهين لا همة له ولا صبر، سواء حمل عليه جرى أم لم يجري يلهث على كل حال لخبث نفسه وحقارته ومهانته. تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فكرون في هذا المثل فيحذروا من أن يقعوا فيما وقع فيه. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فإياك يا طالب العلم أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأن تجعلها مطيتك إلى عرض من أعراض الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من أعراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص وحسن القصد، إنه جواد كريم. والآن نبدأ نقرأ في مقدمة المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه تسمى خطبة الحاجة، وثبتت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا عند الحاجة أن نقول، وذكره إن الحمد، ورد إن الحمد ورد بدون إن، لكن الحديث ليس فيه نتوب إليه. هذه مشهورة عند كثير من المتحدثين يضيفون ونتوب إليه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة ونتوب إليه، لكن على كل حال ليس فيها بأس، لكن لا شك أن الأفضل الاقتصار على ما ورد، لكن من زادها فإنه لا ينكر عليه، لا يقال أن هذا شيء يعني فيه شيء من المحاذير، لا ما زيادة لا محذور فيها، لكن القاعدة أن الاقتصار على ما جاء في النص أفضل وأولى من الزيادة، ولو كانت الزيادة في ظاهرها طيبة، لقول عليه الصلاة والسلام إن خير الهدي إن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقص، هذا هو الأفضل والأولى للمؤمن أن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان.
أما بعد،
فيها ثلاث آيات المشهورة، آية لعمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آية النساء الأولى أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة آية، وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحديث ورد بهذه المقدمة وقراءة هذه الآيات الثلاث.
أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين،
وفهمه
لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
المؤلف رحمه الله اجتهد في اختصار هذا الكتاب لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والمؤلف معروف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من أهل عنيزة، وهو ممن يعني من الله تعالى عليه بالعلم الفقه والتفسير، له الكتاب المشهور في تفسير القرآن، وعنده عناية بالدليل، وعني رحمه الله بقراءة الإكثار من قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله، وتأثر بذلك تأثرا واضحا، فجمع الله له بين الفقه وبين التفسير وبين العناية بالدليل وعدم التقليد المحض. فهذه أبرز سمة للشيخ، أنه كان متحررا من التقليد المحض، كان يعتني بالدليل ورجح الراجح ورد المرجوح، فظهر ذلك جليا في كتاباته واختياراته رحمه الله رحمة واسعة. وكان معروفا أيضا بالعبادة وبحسن الخلق، وكان محبوبا له مكانة عالية ومحبة عظيمة في قلوب الجميع من طلبة العلم والعامة، وله سيرة حسنة مشهورة رحمه الله. فالشيخ رحمه الله وجد حاجة لكتابة لجمع أو اختصار الفقه. لماذا؟ لأن أكثر الكتب المختصرة مثل زاد المستقنع، مثل عمدة الفقه، تقتصر على قول واحد وهو المشهور من المذهب، وكثير من المسائل مرجوحة. ولذلك تجد هذا واضحا إذا شرح زاد المستقنع مثلا، تجد الشارح إذا كان لا متحررا من التقليد ويرجح الراجح بالدليل، كثيرا ما يضعف تلك الأقوال الموجودة في تلك الكتب، فتكثر الأقوال الضعيفة في مثل هذه المختصرات. فالمؤلف رحمه الله رأى أنه يعني من الأولى والأنسب ألا يضيع وقت طالب العلم لا سيما المبتدئ في ذكر الأقوال المرجوحة ثم بيان أنها مرجوحة. هذا لا يخلو من فائدة لا شك، يعني كونك تعرف هذا القول، تعرف هذا القول ثم تعرف أنه مرجوح وأنه لا دليل عليه أو أنه مبني على حديث ضعيف ونحو ذلك، هذا تستفيد منه. لكن الفائدة الأكبر والأهم أن تعرف القول الصحيح والدليل عليه، لا شك أن هذا أفضل، هذا أولى، لا سيما في أول الطلب، فالوقت قد يعني يكون ضيقا أو الإنسان لا يواصل الطلب، وأيضا يتعلم أول ما يتعلم مسائل الصحيحة المبنية على الأدلة الصحيحة فيكون أنفع له. ثم إذا من الله عليه بمواصلة العلم والاتساع في الطلب هنالك يجدر ويستحسن به، ويستحسن له أن يتعلم هذه الأقوال. من أجل ماذا؟ من يستطيع أن يرد، لأن طالب العلم لابد أن يعطي ويرد. العالم إذا نضج وإذا اتسع في العلم لابد أن يعطي الصحيح وأيضا يرد الضعيف، لأنه قد يرد عليه، ترد عليه هذه الأقوال مثلا فيقول والله هذا القول صحيح قال به بعض العلم لكنه ضعيف لأن دليله مبني على دليل والحديث لا يثبت فيه ضعف وكذا. فمعرفة الأقوال الضعيفة هذا من العلم، لكنه يأتي في الدرجة الثانية، الدرجة الأولى معرفة المسائل الصحيحة التي يعمل بها، هذا أول ما يكون ما ينبغي للطالب. ثم إذا صار عنده مزيد من الوقت والجهد فمما يكمل العلم أن يعرف الأقوال الضعيفة والحديث الضعيفة والأقوال الشاذة ونحو ذلك من أجل أن يدفعها فيتم له العلم، لأن العلم لا يتم للعالم حتى يرجح الراجح ويجيب عن إيش؟ عن الإرادات. وإلا ربما أنك تعرف المسائل الصحيحة الراجحة لكن تورد عليك إرادات ظاهرها فيه قوة فتبقى حائرا والله الله أعلم ما أدري. إذا لم تعرف كيف تجيب على الإرادات فصائصير هذا فيه خلل، فيه ضعف في تقرير المسألة. هذا معروف عند العلماء الكبار أنه يقرر المسألة الصحيحة ويدلل عليها، تقرير المسألة مع ذكر الدليل وجه الاستدلال صحة الحديث، ثم يجيب على الإرادات، فإن قال قائل كذا وكذا فالجواب عليه كذا وكذا. فإذا عرفت الرد على الإرادات تم لك التسليم بصحة هذا القول الذي تقول، وإلا إذا لم تجب على الإراد فمعناه أنه لا يسلم لك، معناه أنه في اعتراض عليك لم تستطع الجواب عنه. إذن هذا هو الوسط. لا نقول يعني بعض الناس مثل يقول لماذا نتعلم المسائل الضعيفة الأقوال الضعيفة والمسائل التي لا ينبني عليها عمل وكذا، فيدعو إلى بعض الناس يدعو إلى تجريد كتب الفقه من تلك المسائل بالكلية. وقتك في كثرة مسائل بدل ما الباب مثلا في 20 مسألة تختصر في يمكن 10 أو 8 أو 7، ربما يكون الصواب أقل، تكون المسائل المرجوحة يمكن نصف الباب أو أكثر، فيقال الحمد لله استرحنا من هذه المسائل طاح عنا نصف الحمل، لكن تحتاجها فيما بعد إذا تصدرت للفتية والتعليم فأوردت عليك تلك الأقوال لأنها مشهورة موجودة في الكتب يتعلمها الناس ويقرؤونها، فإذا أوردت عليك لم تستطع أن تجيب فيكون في علمك نقص. فإذا يقال الوسط والصواب في هذا أنه لا إفراط ولا تفريط، يبدأ طالب العلم بالكتب المنقحة التي تقتصر على الأقوال الصحيحة في الغالب ويمشي حتى يؤسس نفسه ويتعلم الفقه على هذا المنهج سريعا، فإذا تعلم وثبتت المسائل الصحيحة واستقرت عنده فيأتي الدور الثاني قراءة المطولات، لا بأس أن يطلع على ما قال الناس ولا سيما المسائل المشهورة التي لها قائل وفيه ناس يعملون بها، فلا بد أن تتعرف عليها من أجل أن تجيب عنها فيزداد يقينك وعلمك بالمسائل الصحيحة. المؤلف رحمه الله اختصر هذه الكتب في زاد المستقنع وفي العمدة الطالب وما شابه ذلك، يعني أخذ ما يراه مهما صحيحا وترك شيئين، ترك ما يراه ليس بصواب أو صواب ولكن إيش لا تدعو إليه الحاجة، فحاول الشيخ رحمه الله أن يتفادى هذين النوعين. ولذلك تجدون أن هذا الكتاب مختصر جدا، يعني يمكن سقط منه أكثر من النصف مما لو ذهبت إلى زاد المستقنع، فخرج عنده أكثر أقل من نصف زاد المستقنع بكثير، لأنه اقتصر على ترك المرجوح عنده، يعني قد يكون عنده شيء ومرجوح عند غيره فترك المرجوح وترك ما لا يفيد، فاختصر الفقه اختصارا قويا واضحا، وهذا مفيد كما تقدم في البداية، وإن كان لا يقتصر عليه طالب العلم إذا أراد الاتساع والاستزادة.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح،
هذا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، بعضهم يقول العملية، والمعنى متقارب، معرفة الأحكام الشرعية يعني يخرج غير الأحكام، ما لو عرف الآداب أو عرف يعني الاعتقاد والتوحيد ونحو ذلك، هذا ليس من الفقه في الاصطلاح، وإلا لا شك أنه فقه، معرفة التوحيد ما يتعلق بأركان الإيمان هذا الفقه الأكبر، لكن هذا اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا قوله عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ليس المراد بالفقه المصطلح عليه عند الفقهاء لا، ومما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه للمصطلحات الخاصة، لأنه كثير من الناس يخطئ في فهم الكتاب والسنة، يطبق المصطلحات الخاصة على نصوص الكتاب والسنة، وهذا خطأ كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام أيضا، قال ومن أكثر ما يقع فيه الخطأ عند كثير من أهل العلم أنه ينظر في نصوص الكتاب والسنة فيفهمها على ضوء المصطلحات المعروفة في زمانه، هذا خطأ. المكروه مثلا عند الفقهاء كما سيأتي هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، يعني أنه ما يثاب تارك امتثاله ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه، لكن إذا جاء في القرآن هل هو بهذا المعنى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هل هو بمعنى الاصطلاح الفقهي عند الفقهاء؟ الجواب لا، المكروه في نصوص الكتاب والسنة هو المحرم، بالعكس من المحرم تحريما شديدا، لأن الله تعالى ذكر في سورة الإسراء الشرك والزنا والقتل والكبر وقتل الأولاد إلى غير ذلك، وقال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فتأتي تقول مكروه أي يثاب تارك امتثاله ولا يعاقب فاعله، هذا خطأ فادح. من أين جاء الخطأ؟ لأنك طبقت الاصطلاح المتأخر الذي اصطلح عليه أهل الفن وهم الفقهاء هذا الفن المعين اصطلحوا هذا الاصطلاح، فأنت تطبقه على كلام الفقهاء فقط، أما تطبقه على الكتاب والسنة لا. فلكل قوم مصطلحاتهم، الأطباء لهم مصطلحات، المهندسون لهم مصطلحات، المزارعون لهم مصطلحات، وهكذا، فكل لهم مصطلحات. فمن الخطأ أن تأخذ مصطلحات الأطباء تطبقها على مصطلحات المزارعين والعكس، هذا خطأ فادح. إذا لابد أن تعرف أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن هذه المصطلحات لا يصح تطبيقها إلا في هذا الفن فقط، وأما تطبيق على نصوص الكتاب والسنة فهذا خطأ فادح، فلا بد أن تنبه لهذا. فإذا نقول الفقه هنا معرفة الأحكام الشرعية العملية، يخرج إيش؟ يخرج غير العملية مثل الاعتقادية، هذه فقه لكنها ليست فقها في اصطلاح الفقهاء. يقول هذا فقه وهذا توحيد، فصل هذا فقه وتوحيد، هذا واضح هذا فقه، هذا فقه اصطلاح الفقهاء. وإلا قوله عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خيرا فقه في الدين، يقول يدخل فيها علم التوحيد من باب أولى، بل سماه أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر لمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. قال ابن القيم رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه، هذا شرط في الفقيه أن يعرف الدليل من الكتاب والسنة والقياس والإجماع، هذه الأدلة متفق عليها، وما عدا فيه خلاف. إذن الفقيه هو الذي يعرف الحكم الشرعي في المسائل العملية بالدليل من الكتاب والسنة. إذن لابد للفقيه من العناية بالدليل، وإلا فإنه ليس بفقيه. نعم.
وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
يعني هذا واضح، إنه يقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، ترك يعني التفريع وإن كان في بعض الفوائد، لكن التفريع يطول، والمؤلف رحمه الله أراد أن يكون للمبتدئين في طلب العلم، وإذا كانت مسألة خلافية فإنه يقتصر على القول الراجح، لأن الكتاب ليس كتاب نقل خلاف، وإنما كتاب مختصر لأجل أن يحفظ ويضبط وينتفع به. نعم.
الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
يعني هذا تعريف فيه يعني بعض التجوز، وإلا فصواب أن يقال الواجب هو ما أثيب فاعله امتثالا، لابد من هذا القيد، واستحق العقاب تاركه لأنه قد يعاقب وقد يعفو الله عنه. هذا نوع من التعريف، ونوع آخر يقولون هذا تعريف بالحكم، والتعريف والأصوب أن يعرف بماهية الشيء، أما تعريف الحكم هذا يعني مرجوح عند أهل الفن، والأقرب أن يعرف يقال الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا الواجب. والمستحب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمكروه أو المحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فهذا أقرب يعني إلى ضبط الشيء، لأن التعريف يكون بالماهية ويكون بالحكم، فالتعريف الماهية هو الأصل. على كل حال أمر في ساعة يعني.
والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله.
يعني نفس الشيء، يقول ما أثيب تاركه امتثالا ولم يعاقب فاعله. نعم.
والمسنون ضده،
ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. نعم.
والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
على حد سواء يعني ما لم يتعلق به أمر من خارج، ما لم يتعلق به أمر خارج، وإلا المباح تجري فيه الأحكام البقية، الأحكام تجري فيه بقية الأحكام. يعني قد يكون المباح قد يكون مستحبا إذا كان يستعان به على مستحب، وقد يكون واجبا إذا كان يستعان به على واجب، وقد يكون مكروها إذا كان يؤدي إلى المكروه، وقد يكون محرما إذا كان يؤدي إلى المحرم. مثلا إنسان يتحدث مع صديقه، الأصل فيه إيش؟ الإباحة. لكن إذا كان هذا الحديث يجر إلى الغيبة، معروف أن هذا الشخص مغتاب وأنه ما يسلم أحد جالسه من الغيبة، فالحديث معه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، فيقال لا يجوز أن تحدث مع هذا الشخص إلا إذا كنت قادرا على أن تنهاه عن الغيبة، وإلا يجب عليك تركه ما لم يتعلق به أمر آخر. الحديث يؤدي إلى فوات صلاة، وقف يتحدث مع شخص واستمر حتى فاتته الصلاة واجبة، الحديث حرام، أصله الإباحة لكنه صار حراما لأنه جر إلى الحرام، وهكذا. حديث يؤدي إلى ذكر الله، تحدث مع هذا الشخص لكن هذا الحديث وسيلة إلى أن تذكره بالله وكذا، أو تقوي علاقتك معه من أجل أن تدعوه إلى الله، يكون هذا الحديث مستحبا. حديث يؤدي إلى إقامة الواجب، تتعرف على هذا الشخص من أجل أن تستعين معه على أداء واجب، فيكون هذا واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا إذا قيل المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي نقول لذاته، بعض العلماء يزيد هذه اللفظة من أجل أن يتضح المراد، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يتعلق به أمر لا لذاته لكن لأنه يؤدي إلى واجب فيكون واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المشي مباح، الأصل في المشي الإباحة، لكن إذا أذن المؤذن فما حكم المشي للصلاة؟ واجب، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المباح تجري في الأحكام، بقية الأحكام الأربعة، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، وقد يكون محرما.
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
يعني هذا الآن يدل على أن طلب العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين، فرض كفاية. فرض العين هو ما لا يتم القيام بالواجب إلا به، هذا فرض عين على كل مكلف أن يتعلم من الفقه ما يقيم به أمر دينه. إذا أراد الحج كيف يحج؟ لابد أن يتعلم، لكن على حسب استطاعته. طالب العلم أو إنسان الذكي اللي عنده حافظة عليه من القيام بالواجب ما ليس على غيره العامي يختلف، يجب أن يتعلم الأحكام ولو بدون دليل، يتعلم أركان الحج وشروط، يعني كيف يحج، كيف يفعل كذا وكيف يفعل كذا، كيف يرمي الجمار، كيف يطوف، كيف يسعى، لابد أن يتعلم. وليس بلازم أن يتعلم الأدلة ويدقق في أقوال أهل العلم، لا، يكفي أن يتعلم كيف يقيم العبادة على حسب استطاعته، هذا فرض عين. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن عبد الله على خلل أو على جهل وحصل خلل في عبادته فهو ملوم آثم، ولا يقال إنه جاهل والجاهل يعفى عنه، لا، نقول يعفى عن الجاهل إذا فعل محظورا إذا لم يفرط في العلم. صحيح إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام مثلا عن طريق الجهل فيقال ليس عليه شيء وليس عليه فدية على القول الصحيح، لكن بشرط أن لا يكون مفرطا في طلب العلم. أما إذا كان قادرا على طلب العلم وتعمد ترك التعلم لم يتعلم فإنه يعثم وعليه كفارة، عليه فدية، وإلا لكان الجهل خيرا من العلم. يقول واحد شو لا تعلم، قال أنا أمشي على جهل حتى إذا وقعت في محظور ما يكون عليه شيء، عفي عن أمة الخطأ والنسيان. لكن نقول له لو فتحنا هذا الباب لكان صار الجهل خيرا من العلم، هذا خطأ. يجب على المسلم أن يتعلم، إذا فرط في العلم فهو آثم عليه فدية. أما إذا تعلم وغاب عن ذهني، غابت عن ذهني هذه المسألة وما ظن، يعني ما مرت عليه أنه قرأ وسأل وتعلم كيف يحج كيف يعتمر، لكن يبقى دقائق من المسائل ربما أنها ما مرت عليه أو مرت عليه ونسيها ما فرط، فهنا نقول عفي عن أمة الخطأ والنسيان. أما أن يترك العلم رأسا ويعبد الله على جهل ثم يقول والله أنا معذور بالجهل، أقول هذا خطأ غير صحيح، لأنك مأمور بطلب العلم، لأن يجب عليه يتعلم، هذا فرض عين، ما لا يقوم به دينه إلا به هذا واجب. وما زاد على ذلك في تعرفة الخلاف والتفاصيل وما لا يتعلق به هذا فرض كفاية يثاب عليه لأنه سيعلم الناس. مثل تعلم الحيض للرجل، هل يجب أن يتعلم أحكام الحيض؟ الجواب لا، لأنه ما يحتاج إليه ولا يقوم دينه به، ما له علاقة بالحيض. لكن يجب على الأمة كفرض كفاية أن يوجد فيها من يعرف أحكام الحيض من أجل أن يعلمه الناس. وعلى ذلك بقص الإنسان الذي ليس تاجرا ما يجب عليه تعلم تفصيل أحكام البيع وما يتعلق به وتفاصيل أحكام الربا ونحو ذلك، وكذلك غير المزارع وكذا، فمن لا يعني يحتاج إلى عقود المزارعة والمساقات والقرض ونحو ذلك لا يجب عليه تعلمها على فرض على 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 سبيل التعيين، وإنما هو فرض كفاية تعلمها من أجل أن يعلمها عباد الله.
كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شهادتي أحسن أنه بدل.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان.
حج البيت.
وحج البيت وصوم رمضان. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم. وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي.
يعني المؤلف رحمه الله بدأ بهذا الحديث العظيم الذي فيه أصول الدين من الإسلام على خمس، هذا أركان الإسلام. فالركن الأول وهو الشهادتان هذا لعظم شأنه أفرده أهل العلم بأبواب وكتب خاصة وما يسمى بكتب التوحيد والعقيدة. هذا الركن العظيم له من الكلام ما يخصه، وهو أعظم ما يكون أفضل العلوم هو علم التوحيد والعقيدة، ولذلك كما تقدم يسميه أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، ولذلك أفرده العلماء بكتب خاصة تعرف بكتب التوحيد. التوحيد تركز على توحيد الألوهية، أما الربوبية فلم يكن العلماء يكثرون الكلام فيه لأنه معروف ولم يخالف فيه أحد من البشر. أما ما جاء عن فرعون فإنه مكابرة، فإنهم لا يكذبونك، فقال تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، كما قال موسى لفرعون. فهذه مكابرة، من جحد وجود الخالق فهو مكابر لأنها فطرة، فلذا لم يكثر العلماء من الكلام حول توحيد الربوبية لأن المشركين يقرون به وكل بني آدم يقرون به بالفطرة لأنه لا يمكن إنكاره فطرة. أما توحيد الألوهية فهو الميدان والمعركة بين الرسل وبين المشركين، ولذا أفرده العلماء بالتأليف وذكر الأبواب وساق الأدلة. من أجمع ما كتب فيه كما معلوم كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جزاه خيرا، هذا أكبر وأعظم كتاب بعد القرآن والسنة جمع وكتب فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، فصل فيه وذكر أشياء عظيمة طويلة يجب طالب العلم أن يعنى به غاية العناية. ثم أفرد العلماء التأليف في باب الأسماء والصفات لأنه كثر الكلام فيه والخوض بالباطل من أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتريدية ونحو هؤلاء، فاحتاج العلماء أن يفردوه بكتب خاصة تسمى كتب العقيدة كالعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد والسفارينية والحموية والتدمرية ونحو ذلك من الكتب التي تعنى عناية يعني تامة وتركز تركيزا تاما على ما يتعلق بالأسماء والصفات، مع ذكر جملة من أمور اليوم الآخر نحو ذلك ومساوى الإيمان والإسلام، لكن التركيز الأكبر لما يتعلق بالأسماء والصفات. أما بقية الأركان الأربعة فهذه يؤلف فيها الفقهاء، يبدأون بترتيبها على ترتيب الحديث. يعني أولا الصلاة، لكن الصلاة يسبقها الطهارة فبدأوا بالطهارة. الطهارة يشترط لها الماء في الأصل، فبدأوا بكتاب المياه، باب المياه ذكروا الماء ومتعلق به الطهارة والنجاسة. الماء لابد له من آنية فأتبعوه بباب الآنية وذكروا ما يجوز وما لا يجوز في ما يتعلق بالآنية. ثم ذكروا بقية أنواع الطهارة من التيمم والغسل والحيض ومسع الخفين نحو ذلك، ثم عقبوه بكتاب الصلاة وبدأوا بشروط الصلاة، ثم ذكروا صلاة الفريضة وصفة الصلاة وما يتعلق بها أنواع الصلوات الواردة كصلاة الوتر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والخوف ونحو ذلك. ثم لما تم الكلام على الصلاة انتقلوا إلى صلاة خاصة وهي صلاة الجنازة، تكلموا عما يتعلق بكتاب الجنائز من التغسيل والتكفين والصلاة على الميت والدفن وما يتعلق بذلك كتاب الجنائز، لأنه صلاة لكنها منفصلة صلاة خاصة فألحقوها بكتاب الصلاة. ثم بعد ذلك الزكاة وما يتعلق بإحكام الزكاة، ثم الصيام وما يتعلق بإحكام، ثم الحج والعمرة، ثم الجهاد في سبيل الله لأنه ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، فأتبعوه بهذه الأركان الخمسة لأنه أعظم شيء بعد الأركان الخمسة، حتى إن بعض العلم عد الأمر معروف نهي عن المنكر ونوع من الجهاد الركن السادس من أركان الإسلام، لكن هذا على سبيل بيان يعني عظم شأنه، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذه الخمسة. وش بقي الآن؟ الآن تمت أركان الإسلام، الركن الأول أفرد والتوحيد والعقيدة، ثم الأربعة هذه ذكرت، ثم أتبعوها بالجهاد، أتبعوا الحج بالجهاد. لما تمت العبادات وش بعد العبادات؟ ها؟ قال الإنسان يحتاج إلى أن الأكل والشرب، هذه من الضرورات. ما هي الوسيلة لتحصيل المال الذي يكون بالأكل والشرب؟ قال هو المعاملات. إذن أهم شيء الإنسان بعد إقامة أركان الإسلام أن يتعامل مع الناس، كيف يبيع ويشتري ويكسب المال الذي لا تقوم حياته إلا به. فذكروا كتاب المعاملات والبيوع، وذكروا أنواع البيوع كما معلوم، بيوع الشركات والهبة والقرض ثم المزارع والمساقات إلى آخره. ثم بعد ذلك قالوا إذا اكتسب الإنسان مالا، الآن باع واشترى وكذا وكسب مالا، سيبدأ ما هي أهم شيء بعد ذلك؟ قالوا النكاح، من أجل أن يحقق أو يعني يعف نفسه. فأتبعوا البيوع، كتب البيوع، ذكروا بعدها النكاح وما يتعلق بالأسرة، يسمى فقه الأسرة النكاح والطلاق والخلع والفسخ إلى غير الظهار واللعان ونحو ذلك ما يتعلق بفقه الأسرة. ثم بعد قالوا إذا أقام الإنسان العبادات وطلب المال ونكح، بعضهم يضع أيضا كتاب الأطعمة بعد النكاح، تمت له النعمة، الآن تمت عليه النعمة الدينية والدنيوية، ما الذي يحصل بعد ذلك؟ قالوا إنه إذا شبع الإنسان، إذا أكل وشرب ونكح وشبع، شبع ما الذي يحصل؟ يحصل العدوان، يحصل العدوان والظلم بين الناس، فعقدوا كتاب إيش؟ كتاب القضاء متعلق به، كتاب القضاء متعلق، يسمى كتاب الجنايات، ما يتعلق سواء يعني بالقضاء أو نفس الجنايات، ما يتعلق بالحدود التي جاءت بها النصوص، يتعلق بالقصاص والقضاء وإلى غير ذلك ما يتعلق بالجنايات. وختموا كتاب الفقه بالإقرار، قالوا تفاؤلا بأن يقر المؤلف الذي ألف هذا كتاب الفقه أن يقر بالتوحيد والشهادتين قبل الموت، يعني هذا من باب التفاؤل بأن يقر بحق الله لأنه ألف هذا الكتاب وختم بباب الإقرار، تيامنا بأن يقر بالشهادتين عند الموت. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح اصطلح عليه الفقه. فالإنسان إذا عرف هذا الاصطلاح سهل عليه البحث في كتب الفقه، إذا عرف هذا الترتيب سهل على البحث. إذا أردت مسألة في الصيام تعرف مكانه، صارت مسألة في النكاح، مسألة في الجنايات، مسألة في المعاملات، يسهل عليك البحث في كتب أهل الفقه إذا عرفت هذا الاصطلاح. وهذا يعني اصطلاح، بعض المحدثين يقدم ويأخر، مثل ما فعل أبو داود مثلا في كتاب السنن، فإنه يقدم ويأخر، أخر كتاب الجنائز عن ترتيب الفقهاء، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا عرفت اصطلاح القوم سهل عليك البحث في كتبهم. هنا يقول المؤلف رحمه الله: كلام المؤلف ذكر هذا واضح ما يحتاج إلى شرح، لكن فيه تنبيه على قوله وأن الله أيده بالمعجزات. بعض العلماء يقول التعبير بالآيات أحسن وأولى من التعبير بالمعجزات، لأن هذه لفظة القرآن، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما قال بالمعجزات. والذي يظهر حسب ما أذكر أنه ليس هناك آية في القرآن تذكر الآيات بلفظ المعجزات، هذا لا يوجد في القرآن فيما أعلم، أنه ذكر المعجزات في إذا أراد الحديث عن الآيات، لا تذكر إلا بالآيات. وكذلك السنة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل، ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فكلمة الآيات هي الكلمة المذكورة في الكتاب والسنة. والقاعدة أنه ينبغي لطالب العلم وللمؤمن عموما أن يحرص على التعبير بمصطلحات الكتاب والسنة، التزام هذه المصطلحات أولى ما أمكن بلا شك، لكن أحيانا تكون المخالفة فيها محظور، وأحيانا تكون الاختلاف في اللفظ فقط. فإذا كان الاختلاف في اللفظ فقط فالأمر سهل، لكن لا شك أن التعبير باللفظ الذي جاء في القرآن أو جاء في السنة أنه أولى، لأنه لفظ الكتاب والسنة وهو أحسن الألفاظ وأجزلها وأبينها. ولا شك أنه لا يمكن أن يأتي إنسان بلفظ آخر غير اللفظ المذكور في الكتاب والسنة ويكون أفصح، ولا لا؟ مستحيل أن تأتي بلفظ غير لفظ القرآن ويكون أجمل وأبين وأوضح، ما فيه. أفضل الكلمات التي جاءت ونطق بها الكتاب والسنة. النوع الثاني يكون اللفظ البديل فيه خلل، يكون اللفظ البديل فيه محظور وفيه خلل، فإن هذا لا يجوز استعماله أصلا، لا يجوز استعماله لأنه لفظ موهم. مثال ذلك قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قسم الله تعالى العلاقة بين البشر لقسمين: النسب والصهر. النسب معروف، والصهر سببه إيش؟ سببه النكاح. يعني بعض البلدان مثلا بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن صهره أخ زوجته مثلا أو زوج أخته من له علاقة به من جهة الصهر مصاهرة، يقول هذا من؟ هذا إيش؟ نسيبي. يقول فلان نسيبي، يعني أخ زوجتي أو العكس زوج أخته. وهذا خطأ، لأن الله تعالى جعله مقابلا قسيما للنسب، نسب سبب الولادة والصهر سبب النكاح، كل منهما له سبب ويترتب عليه حكم. فقلب هذا بهذا هذا ينبغي أن يترك، بل قد يقال إنه لا يجوز أن يعبر بهذا التعبير لما يترتب عليه من الأخطاء في الأحكام، لأن هذا شيء وهذا شيء وأحكام هذا تختلف عن أحكام هذا. فعلى كل حال هنا الآيات والمعجزات، بعض العلماء يقول إن يعني التعبير بالمعجزات فيه نقص في المعنى أيضا، ليس مجرد اختلاف اللفظ بل فيه يعني فرق في المعنى. قالوا الآيات هي العلامات التي تدل على صدق النبي، أما المعجزات فهي تفهم الإعجاز فقط، ولا يلزم منها أن تكون دليلا، لأنه قد يأتي مشعوذ من المشعوذين بشيء يعجز الناس ولكن لا يدل على صدقه، ولا لا؟ يوجد السحرة والمشعوذون يفعلون أشياء عن طريق استخدام الشياطين يعجز عنها عامة الناس، لا يستطيع أن يأتوا بهم، مثل من تطير بهم الشياطين وتذهب بهم إلى أماكن بعيدة قبل وجود الطائرات وكذا. كان الشياطين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تطير بالشخص، يرى صباح يوم عرفة في العراق مثلا، ويرى عشية عرفة في عرفة، ويرجع في نفس اليوم إلى العراق مرة ثانية، فيخبر الناس أنهم رأوه في العراق الصباح يوم عرفة، ويشهد الحجاج أنهم رأوه العصر في عرفة، ويشهد أهل العراق أنهم رأوه بالليل في العراق. كيف ذهب ورجع في نفس اليوم وليس في طائرات وسائل نقل تطير بهم الشياطين وتذهب بهم ثم تعود؟ هل يشي الآن يصدق عليه أنه معجزة ولا لا؟ يصدق عليه أنه معجزة، أن تعجز عامة الناس أن يفعلوا مثلها، لكن هل يصدق عليه أنها آية؟ الجواب لا، لأنها ليست دليلا على صدقه، بل نقول وإن فعل ما يعجز ولكننا نعلم علم اليقين أنه كذاب وأنه ساحر وأنه دجال وليس بنبي، لو فيما لو ادعى النبوة. فإذا فرق الآيات من لفظها تدل على آية يعني علامة دليل على صدق النبي، وهذه معجزة لا يلزم منها أن تدل على صدقه، قد تدل على صدقه إذا كان نبيا نقول هي معجزة وآية في نفس الوقت، وقد تكون معجزة ولا تكون آية بالنسبة للساحر والمشعوذ.
فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. أول شرط من شروط الصلاة هو الطهارة، والحديث واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وليس طهور. فرق بين طهور بالفتح وبين طهور بالضم. إذا قلنا طهور بالفتح فالمراد به ما يتطهر به من ماء أو نحوه كالماء والتراب ونحو ذلك. إذن الطهور بالفتح هو الشيء الذي يتطهر به، والطهور بالضم هو نفس الفعل الذي مباشرة الفعل، فعل المتطهر سواء كان وضوءا أو كان غسلا، مثل وضوء بالفتح ووضوء بضم الواو. إذا قلنا وضوء هو ما يتوضأ به الماء، إذا قلنا وضوء المراد به الفعل وهو فعل المتوضأ. إذا لا صح أن تقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، غير صحيح. صلاة بغير طهور معناه أنه لازم أن المصلي يحمل الماء معه أو التراب، هذا خطأ. بغير طهور وهو مباشرة الماء أو التراب وضوءا أو تيمما، والمعنى واضح. عندي قال متفق عليه، وهذا في تجاوز في التخريج، وإلا الصواب أن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم فقط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا رواه مسلم، لكن اللفظ المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا دليل نص على أنه لا تقبل صلاة المحدث حتى يتوضأ، ولذلك أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تصح ولا يقبلها الله جل وعلا إلا بطهارة، حتى يتوضأ هذا الأصل، أو حتى يتيمم إن كان عادما للماء أو عاجزا عن استعماله. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. أما الحدث ومعروف، الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من قبول الصلاة، هذا هو الحدث وليس نجاسة حسية. الحدث هو شيء معنوي وليس شيء حسيا، وذلك رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث ما قال إزالة الحدث، رفع الحدث شيء ليس شيء محسوسا حتى يزال، نبقى رفع الحدث. وأما النجاسة الحسية فقال إزالة الخبث، إزالة الخبث وإزالة النجاسة المحسوسة سواء على البدن أو الثوب أو البقعة، ثلاثة أشياء لابد من إزالة النجاسة من هذه الأشياء الثلاثة. البدن كقوله عليه الصلاة والسلام عن الرجلين المقبورين: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، فعذب لأنه لم يكن ينظف جسده من البول من النجاسة، فهذا دليل على وجوب تنظيف البدن من النجاسة. وأما الثياب فلما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عليه ذاك الصبي دعا بماء فأتبعه إياه، وهذا دليل على وجوب تطهير الثياب. كذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام بنعليه وكان في إحداهما قذر أي نجاسة، جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعلي قذرا فخلعها وهو يصلي. وأما البقعة فلقول تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لابد من تطهير محل الركوع والسجود وهو البقعة، إذن لابد من إزالة أو تطهير هذه الثلاثة. هل في فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث؟ نقول نعم، بينهما فرق كبير. أيهما أقوى وأشد وألزم في الوجوب، رفع الحدث ولا إزالة الخبث؟ رفع الحدث، رفع الحدث أهم وأعظم، ولذا فإن من صلى بغير طهارة ناسيا فهل يعيد ولا لا؟ يجب عليه الإعادة ولو كان ناسيا، لا يعذر، هذا شرط، لا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، لا بد أن يعيد. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وهو جنب، فلما انصرف من صلاة ذهب وقضى حاجته فرأى الجنابة في ثيابه فاغتسل وأعاد الصلاة، فلا بد من إعادة الصلاة، ولا تسقط الطهارة اللي هي رفع الحدث، لا تسقط لا جهلا ولا نسيانا، لا بد أن يعيد. أما إزالة الخبث فهي أسهل، فلو صلى بنجاسة ناسيا لها أو جاهلا بها فإن صلاته صحيحة، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. والدليل حديث أبي سعيد المتقدم رضي الله عنه رواه أبو داود في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه قذر فعلم في أثناء الصلاة فلم يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام، وإنما خلع نعليه وأتم صلاته لأنه صلى بنجاسة جاهلا بالحال، لم يعلم بالنجاسة فصحت صلاته. وإنما يجب إزالة النجاسة والتخلي عنها، وكان يستطيع فتخلى عنها في أثناء الصلاة. أما النسيان فإنه قرين الجهل في كتاب الله، يقاس على الجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الجهل، ما دام أنه عفي عن التلبس بالنجاسة جهلا فكذلك يقاس عليه النسيان. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب، أن من صلى بنجاسة ناسيا لها يعرفها قبل الصلاة لكنه نسي وصلى ثم تذكر بعد الصلاة، فالصواب أن الصلاة صحيحة قياسا على الجهل المذكور في حديث سعيد المتقدم. فإن علم أو ذكر في أثناء الصلاة فلا يخلو من حالين، إن استطاع أن يتخلص منها فذاك الواجب عليه، في غترته نجاسة وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يطرح غترته ويكمل، علم في نعليه نجاسة يطرح نعليه، علم في ثوبه نجاسة وعليه ما يستر البدن فإنه يطرح ثوبه ويكمل. لكن إذا كان عليه حرج شديد إمام في الصلاة وصعب عليه أن يخلع ثوبه ويصلي في سروال فنيلة وإن كان طويلا يستر فهو معذور، لأن هذا فيه حرج شديد والمشقة تجلب التيسير، فقال له لا حرج عليك أن تنصرف إذا لم تستطع التخلص أو شق عليك، فيجوز لك أن تنصرف وإما أن تغسل النجاسة أو تتخلى عنها ثم تعود وتبدأ صلاتك من جديد. هذا فرق، إذن فرق بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث، من جهة أنه يعفى عن الثاني، إزالة الخبث يعفى عن الجهل والنسيان. الفرق الثاني أن رفع الحدث لابد له من نية، ولو حصل بدون نية لم يرتفع، بخلاف إزالة الخبث فإنه يزول ولو بغير نية، لأن يعني الأول عبادة مقصودة، إنسان مثلا غسل جميع أعضاء الوضوء بنية النظافة أو التبرد، هل يرتفع الحدث؟ الجواب لا. إنسان انغمس في بركة وهو جنب لكنه بقصد النظافة ونسي أو لم ينوي رفع الجنابة واغتسل انغمس في بركة وخرج، هل يطهر؟ الجواب لا. وذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من اغتسل يوم الجمعة ناسيا أو لم ينوي رفع الجنابة وإنما اغتسل نظافة غسل الجمعة، الصواب أنه لا يرتفع الحدث. أما إذا كان ناسيا فالخلاف أقوى، والقول بأنه يرتفع قول قوي، لكن إذا لم ينوي أنه لم ينسى النجاسة لم ينسى الجنابة فالصواب أنه لا يرتفع وإن كان قد اغتسل، لأنه غسل نظافة. غسل الجمعة ليس غسل تعبد وإنما غسل نظافة، إزالة الروائح الكريهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الروائح من المصلين فقال لو اغتسلتم ليومكم ذلك، متفق عليه. فإذا اغتسل نظافة وعليه جنابة ولم ينوي رفعها لم ترتفع، هذا إذا كان ذاكرا. وإذا كان ناسيا للجنابة فالمسألة فيها خلاف، والقول بالارتفاع أقوى من المسألة الأولى، لكن الأحوط أن يعيد الغسل مرة أخرى. إذن هذا فرق واضح، إذا غسل الأعضاء سواء وضوء أو جنابة بدون نية فإن الحدث لا يرتفع. لماذا؟ لأنها عبادة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا توضأ خرجت خطاياه من فمه إذا تمضمض، وإذا استنجى خرجت خطايا من خياشيمه، إذا غسل وجهه خرجت خطايا من وجهه حتى تخرج من أطراف شعره إلى آخره، هذه عبادة يثاب عليها. لكن إزالة الخبث لا يشترط لها نية. إنسان في ثوب نجاسة فوضعه على شيء فنزل المطر وغسله، هل يطهر؟ الجواب نعم، لأن المقصود إزالة هذا الخبث وقد حصل وليست عبادة محضة، ولذلك ما يلزم أن يغسل النجاسة بنفسه، المقصود أن يتخلى عن هذه النجاسة من أجل أن تصح صلاته. إذن هذه فروق واضحة بين النوعين من الطهارة.
والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
على فكرة يقول هنا في تنبيه، يقول نرجو نستمر الساعة السابعة نظر الاعتذار الشيخ غازي العتيبي عن الدرس، فالله يعينكم نبي نشدكم إلى الساعة السابعة، وإذا كنتم إذا تعبتم أخبرونا نتوقف، الأمر شورى بينهم عن الساعة ما بقي إلا خمس إلا ربع ساعة، نواصل إلى الساعة السابعة اليوم فقط لاعتذار الشيخ، وبعدين أصلا الدرس كما تعلمون ساعة وربع، من الخامسة والربع إلى السادسة والنصف، لكن اليوم فقط يستمر إلى السابعة.
والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن.
أن الطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، لا شك أن الطهارة بالماء هي الأصل، وإذا عدم الماء أو تعذر استعماله انتقل إلى البدل وهو التيمم كما سيأتي في بابه إن شاء الله. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. ما هو الدليل على أن الماء طهور؟ الدليل قوله تعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، فالله تعالى نص على أنه ينزل ماء من السماء ليطهركم به، فهذا دليل على أن الماء مطهر. ولا شك أنه إذا كان مطهرا فهو طاهر في ذاته، يأخذ الطهور الطاهر بذاته المطهر هو الماء والذي ينزل من السماء، ولا فرق بينه وبين الماء الذي في الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البحر عن ماء البحر قال هو الطهور ولا الطهور، أيه بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح، لما يتطهر به هو الطهور، ماءه الحل ميتته. إذن عرفنا أن الماء النازل من السماء مطهر بنص القرآن، والماء الموجود في الأرض مطهر بنص الحديث، فلا فرق بين ماء البحر وبين ماء الأنهار والبرك والماء الذي يخرج من الأرض، إذن هو الماء الباقي على خلقته، ولو تغير بطاهر، تغير بطاهر، هذا ماء نزل عليه أوراق الشجر أو صار فيه شيء من الطحالب أو شيء، تجد أن الرائحة تغيرت، رائحة أعشاب ونحو ذلك، لكنه لم يخرج عن مسمى الماء فلا يضر، لأن هذا مما يرد على الماء كثيرا، والبحر فيه ملح يغير طعمه تغييرا شديدا ومع ذلك أفتى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه طهور. فدل هذا على أن الأشياء الطاهرة وإن غيرت طعم الماء أو لونه أو زعفران أو قهوة أو نحو ذلك هذا ما يسمى ماء. الناس يقدمون هذا الشراب يقولون هذا عصير، أكثرهما يكون عليه أشياء غيرت وصار أصفر أو أحمر، هذا يسمى شاي وهذا يسمى قهوة ونحو ذلك، فإن هذا الآن لا يطهر. لماذا؟ لأنه نقول ليس بماء. هذا القول الصحيح. بعض العلماء يقسم الماء ثلاثة أقسام إلى طهور وطاهر ونجس، لكن الصواب أن الثالث الطاهر هذا ليس عليه دليل، فيقال الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور سنقول طهور أو طاهر، الماء لا متقارب، لكن الالتزام بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام أولى، هو الطهور ما قال الطاهر والطهور، وإلا المعنى متقارب، لكن التعبير باللفظ النبوي كما تقدم أولى. قال ماء طهور وماء نجس، أين الطاهر؟ وش نقول؟ نقول ما فيه شيء طاهر غير مطهر، إما أنه طاهر إما أنه لم يتغير يسمى ماء، مثل الماء الذي وقع فيه شيء من مثلا الكافور أو وقع فيه شيء من ورق الشجر أو الملح أو نحو ذلك، هذا وش نسميه؟ نقول هذا إيش؟ هذا ماء طهور، وإن كان فيه ملح وإن كان فيه أوراق شجر أو ما فيه طحالب أو نحو ذلك غيرت الرائحة أو غيرت الطعم، ما دام أنه يغلب عليه وصف الماء فنقول هذا ماء طهور مثل ماء البحر، طعمه ملح وجاج شديد الملوحة، غير الطعم تغييرا كاملا، ومع ذلك أفتى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه طهور. إذا لا فرق بين هذا الذي وقع فيه ملح أو غير الملح من الطاهرات ولم ينقله عن مسمى الماء، نقول هذا ماء طهور ويرفع الحدث. أما ما زاد فيه الطاهر حتى غلب عليه وصار يسمى عصيرا أو شاي أو قهوة نحو ذلك، نقول هذا ليس بماء أصلا، ما نسلم أنه طاهر غير مطهر، نقول هذا ليس بماء، الناس لا يسمونه ماء، وهذا واضح. إذا نقول هذا ليس بماء، فما بقي إلا طهور أو نجس. الطهور عرفنا هو الماء الباقي على خلقته ما لم يتغير بشيء ينقله تماما، والنجس وما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، وسيأتي الكلام عنه. نعم.
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
تغير أحد أوصافه، أوصاف ثلاثة: اللون والرائحة والطعم. إذا وقعت نجاسة في الماء ففيها تفصيل، إن كانت قليلة بحيث إنه لم يبق لها لون، سقطت نقطة بول في إناء فضاعت في هذا الماء بحيث إنك لا ترى صفارا في الماء، ماذا يكون؟ هذا في خلاف، لكن الصواب أنه يبقى طهورا، يبقى طهورا، لأن النجاسة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النجاسة عين خبيثة، إذا وجدت وجد حكمها وإذا زالت زال حكمها. إذن الماء الآن طيب، الماء طهور ليس فيه خبث، والنجاسة علتها معقولة وهي الخبث الحسي الذي جعله الله في الأعيان النجسة. إذن الآن الماء هذا طهور. فإن قال قائل طيب كيف الجواب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن؟ قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوب من السباع قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتان تقدر بخمس قرب تقريبا، القرب المعروفة جلد الشاة الذي يجعل قربة ومعروف، تقدر بخمس قرب تقريبا، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، نقول هذا ليس بلازم، وهذه دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم لا عموم لها، يكون المعنى كالتالي: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، يعني في الغالب، لأنه إذا تغير بنجاسة ولو أكثر من قلتين فإنه ينجس بالإجماع. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث يعني إيش؟ فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث يعني إيش؟ ها؟ في الغالب لا بد تقيد هكذا، لأنه دل الإجماع على أنه نجس إذا تغير بنجاسة. إذا معنى الحديث
كالتالي: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث غالبا، وإذا كان دون القلتين فإن الغالب أنه يحمل الخبث فيحتاج إلى تأكد وتحرز ونظر. يعني وقع البول في ماء قليل فهنا تتحرز، لأنه يعني قد يحمل وقد لا يحمل، لكن إذا بلغ القلتين فلا يحتاج إلى تحرز، يعني لا يحتاج تنظر الدقق، لأن الأصل والغالب عدم التغير. وأما إذا كان دون القلتين فقد يحمل، هذا المدلة المفهوم، قد يحمل وقد لا يحمل، فيحتاج إلى نظر وتأكد. هذا القول الصحيح، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم وجمع من التابعين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، هذا القول الصواب فيما يتعلق بحديث القلتين، أنه إذا كان دون القلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، فيحتاج إلى تبين وتثبت. فإن قال القائل: كيف الجواب عن حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في ولوغ الكلب، وفي رواية لفظ المسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه. هذه رواية مسلم. في رواية عند مسلم أيضا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، طهور. هذا يدل على أنه نجس بمجرد ولوغ الكلب، وهذا دليل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، لأنه إذا ولغ الكلب في الغالب أنك لا تجد لونا ولا طعما ولا رائحة لولوغ الكلب، لأنه قليل، لعاب الكلب يسير في هذا الإناء، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بنجاسته مطلقا، فهذا يدل على نجاسة ما الماء الذي تخالطه النجاسة هو دون القلتين. نقول هذا صحيح، ونقول العين والرأس، لكن نقول هذا خاص بنجاسة الكلب جمعا بين النصوص. أقول هذا خاص بنجاسة الكلب لأنها نجاسة مغلظة فلا يقاس عليها غيرها من النجاسات، لأن القياس اشترط اتفاق تساوي الأصل مع الفرع في العلة، ومعلوم أن نجاسة الكلب ليست كغيرها من النجاسات، نجاسة مغلظة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يجب ذلك في غسل بقية النجاسات. إذن نقول: من قال إن هذا دليل على نجاسة الماء إذا كان دون القلتين مطلقا، إذا سلمنا بهذا قلنا يلزمك أيضا إيش؟ أن تغسله كم؟ سبع مرات، لأنك قست على نجاسة الكلب. إذا قال الإناء الذي دون القلتين إذا وقع في نقطة بول ينجس، إذا قال هذا قلنا ما هو الدليل؟ قال حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب. نقول: إذا أثبت هذا لزمك أيضا أن تغسله كم؟ سبع مرات، لأنك قست هذا على هذا، وأنت مأمور بغسله سبع، وهذا لا يقول به أحد فيما أعلم، وأن هذا خاص من نجاسة الكلب. إذا نجمع بين النصوص نقول هذا خاص من نجاسة الكلب، وهذا هو الأرجح في العمل، أن الإنسان إذا وقع شيء من البول في هذا الإناء فإنه ينظر، فإن وجد لونا أو طعما أو رائحة فإنه يريقه، وإن لم يجد شيئا فالأصل الطهارة.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقول صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذه قاعدة مهمة مفيدة، ومن عملها علمها وعمل بها استراحة من الشكوك، سواء فيما يتعلق بالأشياء أو فيما يتعلق بطهارته هو. وكثيرا ما يقع الناس في الوساوس والعنت في الدين بسبب الجهل، إما الجهل بهذا الحكم أو عدم العمل به، وهذا هو الذي يفتح باب الوسواس. يقول: الأصل في الأشياء الطهارة والحل. إذا شككنا في شيء فالأصل الطهارة. أردت أن تصلي، هل السجادة هذه طاهرة أم لا؟ نقول الأصل إيش؟ أطهر، صلي ولا عليك حتى ترى النجاسة بيقين، تعلم النجاسة وتراها بيقين. الثوب مثلا تقول: والله امرأة ترضع ولد، تقول: والله ما أدري، يمكن الولد بال، يمكن حصل نجاسة في ثوبنا، ما أدري. نقول الأصل الطهارة، فصلي وليس عليك شيء. مثلا إنسان قضى حاجته بشكل رجع عليه رشاش البول أم لا؟ بعض الناس يتعب من هذه القضية ويذهب يغير ملابسه ويغسل وكذا مرارا كلما قضى حاجته شك. نقول الأصل الطهارة، فلا تحكم بنجاسة ثيابك حتى ترى النجاسة بعينك يقينا، أما إذا شككت فالأصل الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. لو شككت في ورود النجاسة على ثيابك إلى 70% مثلا أو 80 أو 90 أو أكثر، هل تحكم النجاسة؟ الجواب لا، مهما زاد الشك فإنه لا يعمل به. يقول العلماء اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فبعض العلماء يقول حتى لو شكك 99% ولم تتيقن فإنك تبقى على الأصل. طيب لو قال قائل طيب يمكن في الواقع أنه حصلت النجاسة واقعا وإن لم يتيقنها وصلى تصح صلاته وفي الواقع في نجاسة صلى بنجاسة، الجواب إيش؟ الجواب نعم تصح صلاته، لأنه لا يلزم اتفاق الواقع مع ظن المكلف، العبرة بما في ظن المكلف لا بواقع الحال. كذلك لو شككت في خروج الحدث، شككت في خروج الريح أو شككت في خروج البول، بعض الناس يبتلى بالشك في خروج قطرات من البول بعد قضاء الحاجة بعشر دقائق أو نصف ساعة وأكثر أو أقل، يتوهم أنه خرج شيء لكنه لم يصل حد اليقين فيتوهم ويقطع صلاته ويخرج يتوضا ثم يعود، ربما يعود إليه الشك مرة ثانية وثالثة، فلا يزال في عناء وفي تعب وفي مشقة. ما هو السبب؟ السبب إما الجهل أو التشدد والتنطع، يعني يقول والله أنا شكيت 70% أنه خرج شيء من البول، طيب ليش أصلي وأنا شاك؟ هكذا يأتي الشيطان يقول بدل ما أصلي وأنا أشك في طهارتي، وإذا لم تصح الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا ما صحت الصلاة بطل الدين كله لأن العمل لا يقبل إلا بعد الصلاة، فالشيطان يكبر عليه القضية يقول إذا لم تقبل صلاتك لم يقبل جميع عملك ودخلت النار، فيقول لماذا أصلي في حال شك؟ أقطع الشك باليقين فيخرج ويستنجي ويغسل سراويله وثيابه ثم يعود، فما أن يكبر يصلي مرة ثانية حتى يشك في خروج قطرة ثانية، صار الشيطان يلعب به، ما دام أنه يكفيه الشك من أجل أن يخرج فالشيطان يستغله ويلعب به حتى يقطع صلاته مرارا حتى تفوت صلاة الجماعة، وقد يفوت الوقت أحيانا بسبب هذه الشكوك لأنه تنطع وشدد فشدد الله عليه. هذه القاعدة لا تشددوا فشدد الله عليكم، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فجميع هذه الشكوك قد عفى الله عنها، فمن لم يقبل رخصة الله فإنه هو الذي ضيق على نفسه، وربما يبتلى مع كثرة الشكوك حتى يتحول إلى حقيقة، لأنه تضعف النفس وتضعف الأعصاب التي تمسك مخارج البول وغيره، فإذا ضعفت النفس ضعفت الأعصاب فتحول الوهم إلى حقيقة، وصار بعد مدة به سلس بول أو شبيب سلس البول بسبب تنطعه وتكلفه تشديده على نفسه حتى صار الوهم حقيقة. وقد جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وروى الحاكم أيضا قال صحيح الإسناد، قال يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، شوف إلى هذا الحد، وفي لفظ يأتي الشيطان فيمد شعرة من دبره فيخيل إليه أنه أحدث، فالشيطان له صولة وجولة في هذا الأمر، فإذا الإنسان غفل عن هذا يوهم الشيطان وخرج شيء من الريح أو أنه خرج شيء من البول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع الطريق على الشيطان وسد عليه الباب، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، نهي مؤكد، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن أنه أحدث يقينا لا شك فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل، إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. إذا في أسئلة هم تكون شفوية لو أوراق، يقول أنا أحب طلب العلم ولكن عندي والدة وإخوان وزوجة وأولاد، فكيف أجمع بين العلم والعمل لأجل إخواني وأولادي؟ الله يا أخي، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذا صدقت نية العبد وجد واجتهد، فالله سبحانه وتعالى يسر له عملا يكفيه المعاش وأمر الدنيا ولا يأخذ وقته كاملا، يستطيع يشتغل نصف يوم ويتفرغ النصف الثاني لطلب العلم، وليس بلازم أن يكون من الأغنياء ومن الميسورين، يعني يقتنع ويقتصد ما على من اقتصد، يعني يطلب الرزق بما يقيم حياته ويكفيه ويترك فضول المال ويستعين بالله، وإذا صدق عانه الله يسر الله أمره. لكن المسألة تحتاج إلى صدق في النية وعزم وجد واجتهاد، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ولقد ظهر في الزمان الشخص لا بد أن يدرس حتى يتخرج من الجامعة ثم يحصل على وظيفة، ما هي السلامة من الوعيد الوارد في الحديث؟ هذا السؤال طيب، يعني كثير من الناس يتوهم أنه لا يمكن لا يكون مخلصا ويسلم من الوعيد إلا إذا لم يكن له نية في الشهادة والوظيفة وطلب المال، هذا غير صحيح. والعلماء فصلوا بهذا، قالوا العمل لغير الله انقسم إلى قسمين، الرياء والسمعة هذا لا يعفى عن شيء ويبطل العمل ولو كان يريد وجه الله، والرياء والسمعة إذا دخل الرياء على العمل أفسده، لأن الرياء مذموم مطلقا. النوع الثاني طلب الدنيا، هذا ما يفسد العمل إلا إذا كان إذا تمحض القصد للدنيا، أما إذا كان يريد الدنيا يريد الله فإن عمله صحيح، وإن كان ينقص أجره لكن عمله صحيح، تدل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. أما القرآن فقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج، فإذا فضتم من عرفات الآية. سأل الناس الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز الإنسان يحج ويبيع ويشتري تاجر، لأنهم كانوا من عادتهم أنهم يتاجرون في الحج، فنزلت هذه الآية. إذا من أراد الحج وفي نفس الوقت يريد المال تجارة ولا يحمل ركاب ولا كذا لا بأس، حجه صحيح وأجره تام، لكنه أقل من أجر من تمحضت نيته للحج. كذلك إذا من طلب العلم الشرعي وهو يريد الوظيفة والمرتب فلا بأس، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، جهاد من أفضل الأعمال، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس أن ينوي الجهاد وينوي الغنيمة أيضا وهي مال، فلا بأس من قتل قتيلا فله سلبه. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا وتشجعوا وحرصوا على القتال من أجل أخذ السلب لله وللسلب، ما في مانع. فكونك تعمل تتعلم العلم الشرعي وتجمع معه طلب الرزق، فإنك إذا نويت النية الصالحة يكون طلب الرزق عملا صالحا تؤجر عليه، لأنك عففت نفسك وعففت زوجتك وأولادك وتفرغت للعلم والتعليم بهذا، ولم تنشغل بطلب التجارة والمال، فهذا يكون عملا صالحا وليس عليك بهذا البأس. يقول هل من حث الحاضرين على أن يكونوا قدوة في التعامل مع الآخرين في جميع الأصعدة الدينية والدنيوية؟ لا شك أن العلم ربي أصحابه، فإذا طلب الإنسان العلم صادقا لوجه الله رباه العلم، كما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. شوف طلب العلم أنه بركة وخير، أول ما بدأ النية ضعيفة، تعرف الواحد صغير السن ربما أنه يعني يحصل له شيء من الرياء والسمعة ينافس الأقران نحو ذلك وكذا، لكن إذا تقدم في السن والعلم رباه العلم، فلا يزال يتعلم ويقرأ الأدلة ويسمع القصص من كتاب والسنة ومن السلف الصالح حتى يتربى وتحسن نيته بإذن الله. يقول هل الدراسة في الجامعة تخصص علوم شرعية لطلب الوظيفة؟ أنا جاوبنا عليه أنه ما في بأس أن يطلب الوظيفة، ولكن يعني يكون قصده الأكبر لله، ولا مانع أن ينوي معه طلب الرزق، هذا ما في بأس، وإن كان ينقص الأجر بقدر ذلك، لكن وإذا لم يلتفت قلبه إلى الوظيفة أبدا إنما كان منصب على الأجر والثواب والاحتساب، فإن الوظيفة لا تنقصه أصلا، مثل الأئمة اللي يأخذون مكافآت والخطباء والقضاة والمدرسين وكل الناس، هذا الذي مشى عليه العالم كله، الأئمة والمؤذنون والخطباء والقضاة والمعلمون كلهم موظفون يأخذوا الرواتب من بيت مال المسلمين، ولا بأس بذلك، ولا مانع أن ينوي نفع المسلمين والإخلاص والاحتساب ولو كان يتقاضى مرتبا بيت المال، هذا يسمى رزق بيت المال من أجل أن يعان على العلم والتعليم والقضاء والإمامة والخطابة ويفرغ أنه صعب أن يجمع بين التجارة وبين القضاء. قاضي يقضي من أول النهار إلى قريب العصر ويطلع العصر تعبان بينام له ساعة ولا أكثر يرتاح، متى يطلب الرزق؟ ما يستطيع. فلا بد أن يعطى من بيت المال إعانة له وتفريغا له على نفع المسلمين. فلا بأس إذا نوى نفع المسلمين فأجره تام. اسأل في هذا الشيء إن شاء الله. من سأل ضيق الأفق ويقول لا الوظيفة خلاص، ما دام يريد الوظيفة إذن هو يطلب العلم غير الله، غير صحيح. العلامة والدليل على أنك تطلب العلم الله أنك تعمل بالعلم، تفرح به وتطبقه وتعمل به، ولا يضرك بعد ذلك إذا توظفت وأخذت راتبا. شخص يعمل في تنمية موارد الجمعية، فهل يجوز أن يأخذ نسبة ما يأتي به بعد الاتفاق مع رئيس إدارة الجمعية؟ والله على كل حال هذا الأمر يرجع إلى يعني نظام الجمعية، ويستفتون بهذا أهل العلم إذا أراد أن يتفقوا على شيء يسألون المشايخ. فهذا ربما أنه يكون يعني من باب التنشيط أو من باب يعني أنه قام بخدمة، فلا بد أن يعطى شيئا. مثل هذا الإنسان يجمع التبرعات من المحسنين ويمضي في هذا العمل وقتا وجهدا، يستحق مرتب 2000 ريال شهريا مثلا. وهذه الجمعية ما فيها يعني موارد إلا الصدقات التي تأتي من الناس. فرأى مثلا رئيس الجمعية أنه من ينفق على هؤلاء الذين يعملون في الجمعية الخيرية التي تجمع الأموال، ثم في ناس يوزعون على الأيتام والفقراء والأرامل وكذا. فهذه الجمعية بعضها يغذي بعضا، فيأخذون الصدقات والتبرعات من المحسنين ثم ينفقون على هذا الشخص الذي يجمع التبرعات، والثاني والثالث من أموال الجمعية. هذا على كل حال إذا كانت صدقة عامة وليست زكاة فلا يظهر فيها شيء، أما الزكاة فلا. الزكاة ما ينطبق عليهم أنهم من العاملين عليها، العاملون عليها هم الذين يكلفهم ويوظفهم الإمام الذي أمر الله تعالى بجمع الصدقات، خذ من أموالهم صدقة، هذا من أعمال إمام المسلمين. فالعاملون على الزكاة هم الذين ينيبهم الإمام في جمع الزكاة وتفريقها، هم الذين يعطون منها، يسمون العاملين عليها. هذا بالنسبة للعاملين. أما الأشخاص غير الإمام هؤلاء ليس لهم ذلك. إذا الإنسان مثلا انتدب أن يجمع الزكاة من المحسنين فليس له أن يعطيه نفس الشخص الذي يجمع منه الزكاة، لا، نقول له إما أن تكون متبرعا، وإذا كنت تريد شيئا فإنك تأخذ الصدقات العامة. إذا انتدبت في جمع الزكاة من المحسنين فلا بد أن توصلها للفقراء كاملة، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا. إذن فرق بين الزكاة الواجبة وبين صدقة التطوع. هل ترون أن يبدأ طالب العلم المبتدئ بدراسة هذا الكتاب أم بكتاب الزاد والكافي والمغني وغيرهما من الكتب الشاملة؟ لا، يقول المثل إذا وافقت خيرا فوافقه، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فلكل عاصفة سكون. بدأ من هذا الكتاب قرر ويشرح ما تيسر منه، فطيب أنك تبدأ به. وإذا تعلمت بعض المسائل مريت على المهمات لا بأس أنك تكمل المرور الثاني، يعني الكرة الثانية تكون في كتاب أوسع، وهكذا. التدرج في طلب العلم مطلوب. شوف الآن الدراسة الابتدائي في المتوسط الثانوي الجامعة، يبدأ الإنسان في الابتدائي بمعلومات بسيطة قليلة سهلة ميسرة في التوحيد والفقه والحديث وكذا. إذا وصل المتوسط نفس الشيء، تعاد له المعلومات الأولى لكن بتوسع، كذلك الجامعة تعاد له المعلومات الأولى لكن بتوسع وتعمق. فينبغي الإنسان أن يتدرج، لأن زحمة المعلومات ينسي بعضها بعضا، وربما الإنسان ييأس ويتحطم يقول الله أنا ما أفهم وطلع العلم صعب وكذا. فيبدأ شيئا فشيئا، يأخذ متون السهلة القصيرة، وإذا ضبطه ينتقل لمتن المتوسط، إذا ضبطه ينتقل لمتن الأوسع، وكذا يتدرج في طلب العلم. يقول ما صحة ما يثر عن الإمام الدارقطني أنه قال طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون لله؟ هذا ما ذكرته قبل قليل، مشهور عن السلف لكن ما أعلم نسبته إلى أحد معين. يقول ما هو الأمر الذي يوفقه العبد في تثبيت العلم الشرعي، وما هي الأمور التي يوصى بها العلماء في الاعتناء بطلب العلم. أهم شيء يثبت العلم أيها الإخوة هو العمل. العمل بالعلم هو الذي يثبت بإذن الله. يقول العلماء: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فكلما علمت شيء عملت به ثبت. إذا عرفت أنواع الاستفتاحات كيف تثبتها؟ بالعمل. عرفت أنواع التشهدات كيف تثبت؟ بالعمل. أوراد الصباح والمساء، حفظت الحديث في أوراد الصباح والمساء وأذكار المناسبات كيف تضبطها؟ بالعمل. تقول أوراد الصباح والمساء وعند النوم، عند رؤية الهلال، وعند دخول البلد، وعند لبس الثوب، وعند كذا وكذا. فإذا كنت تطبق هذه السنن ثبتت. والذي لا تطبقه، يعني ما تحتاجه وليس عمليا، فإن ثباته بكثرة المراجعة وإمرار العلم على الذهن، تراجع المعلومات. كما قال البخاري رحمه الله، قيل: يا إمام، كيف يستعان على حفظ هذا الحديث؟ فماذا قال؟ قال: بإدمان النظر في الكراريس. إدمان، تعرفين كلمة إدمان؟ ما تكون مرة ولا مرتين ولا عشر. من قرأ الشيء عشر مرات ما يقال أنه مدمن. إدمان النظر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: قرأت شرح مسلم للنووي رحمه الله أكثر من 40 مرة. أكثر من 40 مرة يقرأ شرح المسلم للنووي رحمه الله. هذا الإدمان، يكرر يكرر ولا يمل ولا يكل. بعض الناس يظن أن هذا غباء، يقول: والله أنا غبي ما أفهم. يا أخي والله إذا قرأت هذا الكتاب يمكن 3 مرات، 3 مرات أنا أكرر هذا الباب وأنساه. وش 3 مرات؟ 3 مرات سهلة، تكرر 20 30 40 50، لكن مو في يوم واحد ولا في يومين ولا في 3 أيام، لا، على مرسين. كل ما وجدت فرصة تعيد العقيدة الواسطية مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وعشرين حتى ترسخ. هذه طبيعة البشر. العلم داؤه النسيان، ودواء النسيان كثرة التعاهد. وهذه حكمة لله، حتى لا يكون عالما إلا من أدمن القراءة وتخصص واحتسب نفسه وترك الدنيا. لكن من شغل بالدنيا والتجارة والزراعة والشهوات والسفريات والاستراحات والطلعات والجيات، يريد أن يصير عالم بقراءة كتاب وكتابين وثلاثة، سبحان الله ما يصير عالما. لماذا؟ لأنه لم يهب العلم نفسه. يقول: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. وإذا شوف صاحب القرآن متى يكون إنسان ضابطا للقرآن متقنا له؟ إذا أدمن القراءة. لكن ينسى، يترك القرآن، يشغل بالتجارة ومنه ومنه، سرعان ما يتفلت. لماذا؟ هذه حكمة لله، حتى يتبين إنسان الجاد الثابت المثابر الصابر الذي طلق الدنيا وملذاتها وشهواتها وانكب على العلم، ومن الشخص الذي يأتي العلم كالضيف يمر عليه في المناسبات في العطل مرة أسبوع أسبوعين ثلاثة، وطول السنة مشغول في التجارة وفي الزراعة وفي الشهوات والملذات. هذا ولو كان ذكيا، ولو ضبط هذا الكتاب 100% حفظا وفهما وتركه شهر شهرين ثلاثة سينساه وكأنه لم يقرأه من قبل. قل: هل يجوز الاغتسال بماء فيه كافور؟ إذا نعم، ما في بأس، يجوز أن يغتسل إنسان بما في كافور ويرفع الجنابة. يقول: إذا ولغ الكلب أكثر من قلتين، يعني الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، هذا محمول على الأواني المعروفة. أما إذا ولغ الكلب في شيء ما كثير أكثر من 5 قرب في بركة ونحو ذلك فهذا ما يضر إن شاء الله، لكن في إناء أحدكم، الأواني المعروفة التي تستعمل في الطعام والشراب، والغالب أنها ما تصل 5 قرب، هذه قدر، هذه صحفة، هذا كذا، هذه يعني زبدية يسمونه كذا، هذه أواني اللي يستعملها الناس ما تصل إلى القلتين. أما إذا كلمة كثيرة 5 قرب وأكثر في بركة فإن هذا ما يدخل الحديث. يقول: نرجو من الإخوة بعد نهاية الدرس التوقيع في سجل الحضور من أجل شهادة الدورة. على كل حال هذه وسيلة، والنية يعني لله ما تؤثر فيها إن شاء الله، هذا من باب الحفظ والتشجيع على المثابرة والحضور. يقول: فضل إعادة الفرق بين إزالة الخبث ورفع الحدث. فرقان واضحان. الأول، الفرق الأول أن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية، وأما رفع الحدث فلا بد من النية. الأمر الثاني أن إزالة الخبث يعفى فيها عن الجهل والنسيان، وأما رفع الحدث فإنه لا يعفى عن الجهل والنسيان. ما تعريف الحدث؟ الحدث هو وصف يقوم بالمكلف يمنع من صحة الصلاة، يعني وصف وليس بعين. أما الحدث فهي عين خبيثة. يقول ما الفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة؟ قيام الحجة بلوغ الحجة، إذا بلغ الإنسان القرآن علم أنه أرسل الله جل وعلا نبيا ومحمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن وأنه أمر بكذا ونهى عن كذا، قامت عليه الحجة ولو لم يفهم القرآن ولم يقرأه أصلا. لأنذركم به ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وما قال ومن قرأ أو من فهم، ومن بلغ. فكل من بلغ في القرآن قامت عليه الحجة. اليهود والنصارى الآن في أمريكا وفي بريطانيا وفي جميع العالم قامت عليهم الحجة، لأنهم سمعوا عن القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، لكنهم ما قرأوا القرآن. الأغلب منهم ما قرأ القرآن ولا فهم القرآن، لكن الحجة قد قامت عليه. ما هي أفضل الكتب التي شرحت كتاب منهج السالكين التي تعين طالب العلم على الاستفادة من شرحهما؟ ما تتبعت يعني شروح هذا الكتاب، لكن تعرف أنه يعني شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لزاد المستقنع ينتظم هذا وزيادة، فإذا أردت أنك يعني تبحث عن هذه المسائل تجدها في شروح زاد المستقنع وغيره. وشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله واضح ومفصل وفيه الأدلة، وهو معروف يعني يستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة، لكنه واسع، يعني قد الإنسان تكثر عن مسائل فيضيع. لكن أردت أن أشكل لك مسألة في هذا تجدها في الممتع يقينا، تجدها وشرح الدليل، فممكن تمر على جميع المسائل تجدها في الممتع موضحة مفصلة بالدليل. ما مقدار القلتين؟ تقريبا 5 قرب. إذا تيقن الشخص بقطرات البول فما حكم الماء؟ تقدم الجواب عليه. إذا وجد تغيرت أحد أوصاف الثلاثة فهو نجس، وإلا الأصل الطهارة. يغلب في الفنادق والاستراحات المنفوشة المشفة والمشخة، فكيف يصلي المسافر عليه إذا كان مرا بها؟ الأصل الطهارة يا أخي، إذا نزلت الفندق فلا تسأل، صلي على الفرش ولا حرج، إلا إذا رأيت نجاسة بعينك يقينا، وإلا فالأصل الطهارة. حتى لو قام في نفسك عدم الطهارة فالأصل الطهارة ما لم تتيقن نجاسة. حتى لو وجدت يقول مع وجود بقع وألوان ولا تعلم هل نجاسة، لا، وجدت صفرة على الفرش هل تنجس؟ الجواب لا، يعني يمكن هذه الصفرة أن تكون يعني عصيرا أو نحو ذلك، فالأصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة، ولو كان هناك أشياء تشك فيها فالأصل الطهارة. هل يمكن لفاعل مباح أن يثاب عليه؟ نعم، إذا كان معينا له على مستحب أو واجب. النوم مثلا مباح في الأصل، من نام أول الليل من أجل أن يقوم آخر الليل فنومه هذا سنة ثاب عليه. ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين قال إيه لما تذاكر هو أبو موسى عن قيام الليل، قال معاذ رضي الله عنه: فأما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني احتسب الأجر في النوم لأنه وسيلة إلى القيام. من لم ينم أول الليل لم يستطع أن يقوم آخر الليل لأنه سيكون متعبا لا يستطيع، فإذا نام بهذه النية فنومه عباده يؤجر عليه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.